أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن تبعهم أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجمع الطيب المبارك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بثمارها، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يفيض علينا بسيول المغفرة والرحمة والرضوان، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع اليوم الثاني في هذا الملتقى العلمي الهام، ملتقى الخطباء والدعاة وطلبة العلم، يسعدنا أن يحاضرنا الليلة شيخنا الكبار فضيلة الدكتور صبري عبد المجيد في محاضرة هامة وضرورية تبين لنا وسطية أهل السنة واعتدادهم. فأهل السنة أهل وسطية، لا إفراط ولا تفريط. يحدثنا عن الغلو وأسبابه وبعض مظاهره ودواعيه وعلاجه وبيان وسطية أهل السنة والجماعة بين سائر الفرق الأخرى، موضوع هام نحتاجه جميعا حتى نحقق هذه الوسطية، وحتى نكون أبعد ما نكون عن الغلو وأسبابه. نسأل الله عز وجل أن يوفقه في هذه المحاضرة، وأن يجعلها في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد حدثنا أخونا المكرم الشيخ محمد حسن حفظه الله وبارك فيه ونفع به عن هذا الموضوع كعنوان، والموضوع بالنظر إلى أحواله وارتباطاته وضوابطه وما يتعلق بأصول ديننا الحنيف المبني على القرآن الذي هو كلام الله حقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، وكذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصح منها خاصة، وبينهما الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا. فالأصلان الكتاب والسنة بينهما ثالث لا يخرج عنهما، فمن طعن فيه طعن فيهما. والضارب لأحدهم ضارب للثلاثة، هذه أسس. هذا الموضوع قبل البدء فيه لابد من الإشارة سريعا للمحافظة على الوقت والإلمام بالموضوع، والذي أذكره لإخواني الآن هذه أسس في الموضوع، وإلا لو كان في الوقت سعة لاتفقت في ضرب أمثلة ليزداد الواحد منا فقها على فقه أو فهما على فهمه، ولكن إن شاء الله تعالى أحاول أن أبسط الموضوع. ولكن أيضا ثانية أود من إخواني التركيز معي والانتباه لأهمية الموضوع وما يدور حوله. أولا وسطية الإسلام، يسر الإسلام، سماحة الإسلام. وسطية الإسلام هذه من خصائصه كاليسر والسماح. نلمس ذلك في قول ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنراه يحذر من المصير إلى أحد الانحرافين، الغلو أو التقصير المخل، من خلال إشارة هذه الآية بقرينة أختها في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هما طريقان. والوسطية المعنية هنا هي العدل والخيار كلاهما، كما صح ذلك عن أبي سعيد الخدري في حديثه، وقد أخرجه البخاري في قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل. والتفسير هنا انتقر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالفتح الى رفعه في ظاهر النصوص، وهو اقرب من كلام ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان من كلامه هو كصحابي فقول النبي على العين والرأس وقول الصحابي على العين والرأس. فمن بعد النبي بفهم كتاب الله ورسوله، بفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أسر عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين. وقرينة ذلك أيضا في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أيضا في صحيح البخاري في وصف المهاجرين يوم ثقيفة بني ساعدة، والشاهد فيه قال: هم أوسط العرب دارا أخرتهم. فالوسطية العدل والوسطية الخيار. فقوله لتكونوا شهداء على الناس، الشهادة لا تقوم إلا بالعدل ولا تقبل إلا من عدل. ثم نرى كذلك التلازم بين وصفه تبارك وتعالى للأمة بالخيرية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين هذه الوسطية التي في هذه الآية أيضا من سورة البقرة والأولى في سورة آل عمران. والمقصود أن العدل يأتي في الغالب وسطا بين طرفين ذميمين، مقصوده في قول حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه من أعلام الصحابة، وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه، قال: يا معشر القراء استقيموا ركزوا معي في دلالة الألفاظ، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي حال استقامتكم، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني حدتم عن حد الاستقامة عن الأصلين الكتاب والسنة، وبينهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا السياق في البخاري. في السياق خارج الصحيح، خذوا طريق من كان قبلكم، خذوا الكلام ده لمن؟ للراغب في الوسطية والاعتدال واليسر والسماحة، خذوا طريق من كان قبلكم إلى مثل ما سبق. والشاهد الثاني، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وبهذا يتبين أن الوسطية ليست فقط معيارا بشريا للفضائل، ولكنها ميزة تميز بها هذا الدين وتميزت به شرائعه وأحكامه. والحالة هذه هو بريء من الانحراف، سواء كان إلى الغلو أو إلى التقصير المخل. والوسطية شاملة لجميع جوانب الحياة بكل ما في الكلمة من معاني، فكل أمر من أوامر الإسلام جاء على وفق العدل، وأعطى كل ذي حق حقه. اقرأ معي في قوله تبارك وتعالى في القصص، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ده الهدف. ولا تنس نصيبك من الدنيا بضابطين، ما هما؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، الضابط الأول. ولا تبغ الفساد في الأرض، إنه لا يحب المفسدين. كذلك في الأعراف، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي المقابل نهى عن الإفراط في حب المادة والركون إلى الحياة الزائلة، فقال في الحديث اعلموا أنما الحياة الدنيا، وعدد مواصفته، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث إلى آخر الآيات. وفي خاتمتها وما الحياة الدنيا إلا، يبقى هنا ربط بإيه؟ بالدين. لابد أن يكون له هدفه في كيان المسلم، وبين حياة يسعى بها إلى تحقيق الأول. إقرأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لها دلالة بهذه الآيات، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا يسر وسطية سماحة، ما بتلغي جانب على جانب إطلاقا، هي حياة. هذه النصوص لها دلالة من طرف مختصر تبين وسطية هذا الدين. أما عن يسر في سمة أخرى من سمات هذا الدين، واقرأوا إن شئتم في الآية 57 بعد من الأعراب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات، وفيها ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت، وده محل الشاهد تدل على يسر هذا الدين. واليسر من مقاصده، والحرج ليس من مقاصده، اليسر من مقاصد الدين والحرج ليس من مقاصده. ركز معي في هذا الكلام. يقرر هذا القرآن من وجوه وكذا السنة. ففي كتاب الله تبارك وتعالى في سياق الامتنان على هذه الأمة، قال تعالى في سورة الحج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لذا دلالة مهمة. التشريع يسر، التشريع يسر، حتى لا تظن أن هناك من لم يستطع حمل التشريع ابتداء. انتبه، التشريع يسر، لكن قد تكون هناك عقبات ذاتية أو خارجية متصلة أو منفصلة في القبول. ومن هنا نقول أن هناك فرق بين من لابس الحكم الشرعي فعجب، وبين من ادعى العجز قبل ملابسة الحكم الشرعي. فاهمين دي؟ علشان ما تقولش انا بتكلم عن يسر وسماح يبقى اضرب النصوص، لا، مو هذا المقصود ابدا. واذا قلت هذه الايات وما جعل عليكم في الدين من حرج، الشريعه في ذاتها يسر، فيها السماحه، فيها الوسطيه، لا يمكن ابدا، لا يكلف الله نفسا الا فهي ايضا يسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في البقرة، في مطلع، في سياق الكلام عن طريق الصيام، كذلك في المائدة في معرض الكلام عن الوضوء. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. أرجع للقاعدة التي قلتها الآن، أقول يا محمد ارفع هذا المكتب، أنت مكلف به. يقول لا أرفعه. ليه؟ يقول ما بستطيع. ركز من هذا الكلام، أنت مكلف ابتداء بحمل هذا الشيء، فلا تدعي عجز الحمل قبل ملابسة الفعل. فرق بين الحالتين. لذا هناك فرق بين من لابس الحكم الشرعي فعجز حال ملابسته له. انت لبست الفعل عجزت، قد يكون عجز ذاتي الله يعلم فيه، قد يكون عجز خارجي اكرهت على وضعه حيل بينك وبين ادائه. اظن تفهمون من هنا كيف تتخرج الاحكام. وبين من ادعى العجز قبل ملابسه الفعل، ولذا في المقابل لا يجوز ترك الواجب خشيه وقوع الضرر. لما يبقى يقع الأسهل بأسر أسر المفرد فيها مغالم، إن فعلا من مفرد إجابة أو سلبة. ماشي إخواني؟ فهمتم المراد؟ طيب تعالوا نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والسياق للبخاري. قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. عشان لما تسمع اللي بيكثر النص يبقى بيضربه، بيضعو للغلو والتطرف. إن الدين يسر، أي نعم، ولكن في السياق نفسه سددوا وقربوا، إن بطرت النص ضيعت. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ده السياق البخاري. تعالى السياق ابن عباس عند أحمد، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. في حديث أنس، وده يحسن لغيره بهذا السياق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. برفق، إيه الرفق وضوابطه؟ تأمل معي في السياق هذه المحاضرة لمحة سريعة من الجانب العملي في السنة بدون ذكر واستطراد في النصوص. حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ده في مسند أبي هريرة، الأعرابي الذي بال في المسجد كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة، قال دعوه نعم دعوه. وبعدما ترك ماذا كان الحال مع هذا الرجل؟ يبول في المسجد، بسيطة، دعوه وأعرض على بوله سجلا من ماء دلو عظيم. النص فيه إيماء، وده نحتاجها بعدين، فيها دلالة، ومن هنا خرجت الأحكام الشرعية من خلال هذه النصوص.
بل والبول طهره. تمام؟ هذا يسر ما في دعيه. ثم أخذ يعرفه ويعلمه واحدا تلو الأخرى، تعال فإنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. شوي شوي. في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت عاطسا في الصلاة أرى الصحابة يضربون على أفخاذهم، ما بها كلام، ايش في ايش يبغون هذول، ايش عم يضربوا على أفخاذهم، اللي فيه ويكل. لكن تعالوا، هو نفسه ربط بين معاملة الصحابة ومعاملة القدوة صلى الله عليه وسلم. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول رضي الله عنه وأرضاه بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده. بين السورة الأولى حال الصحابة وبين تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. ده فكر. وذلك يقول لك النصوص تحتاج إلى استطراد بعض الشيء لنتعلم، لنرى أن الدعاة في كثير إلى في كثير أن الدعاة في دعوة هامة إلى مثل هذه النصوص كيف يتعاملون بها مع أنفسهم ومع الآخرين ابتداء حالا ومآلا، جمعا بين المصالح والمفاسد وبين تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدتان متلازمتان ولا أقول متنافرتان. الكل حافظ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلاص اضرب وكسر زي ما انت عاوز، ويجهل تماما النجم يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. متى؟ هنا العلم، وهنا الفقه، وهنا الدعوة. أتفهمون ما أريد؟ نعم. كذلك كحديث عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا دانا ولا ينزع من شيء إلا شانا، ومثل كثير في حديث أبي معاذ أبي موسى، وهذه كلها في الصحيح البخاري أو مسلم. المقصود الرفق واللين بكافية معاملة العصاة والمخالفين، كل بحسبه زمانا ومكانا، جمعا بين المصلحة والمفسدة وبين تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدم. وليس المقصود من رفع الحرج هنا كما قلت اتباع الهوى، لا، ولا المقصود ضرب النصوص لتمشي مع العقل المحروس، عصر الطبول والمزامير والعقل المطموس اطلاقا. من فهم ما قلته فقد فهم، ومن لم يفهم لابد ان يتوحل في هذا الذي قلته اخيرا. ماشي اخواني؟ اما عن سماحته فالاسلام كذلك، السماحة سمة من سمة هذا الدين، وهذه ترتكز على الآتي أيضا في معاملة العصاة والمخالفين والدعوة لله جل وعلا من وجوه. الأول اللين والرفق في الدعوة، ودليله في قول الله جل وعلا في سورة طه في قصة موسى وهارون مع فرعون، لما أرسلهم ربنا جل وعلا إلى فرعون فقولا له قولا، ها صفته لينة، ليه؟ لعله جرب وشوف كما جربت وشوف، فقولا له قولا لينا، الاصل فيه. تمام. ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن بعده، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجدلهم بالتي احسن ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله. هنا بيان مهم جدا لطرق الدعوة. الحكمة واحد، والحكمة مبنية عليه على الوحيين أصالة، الكتاب والسنة، بينهما سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الموعظة الحسنة، طريقة الدعوة والتعبير، وجادلهم بالذي أحسن، الجدال بالذي أحسن، طريقة المناقشة والاستدلال. قد يكون أحيانا بعض الشدة حسب الحال، وأنت تتكلم وأنت تكتب لترد على بعض الخونة أو على بعض المزورين أو الكذابين، لكن الشدة في محلها، فالشدة شيء والخطأ والغلط في الآخر شيء آخر، صحيح؟ فهناك فرق بينهما. وعليه أسأل سؤالا، لماذا وصف الموعظة والجدل بالإحسان؟ استوى الكلام تأكيدا على معنى السماحة في الدعوة وعدم اتخاذ العنف وسيلة لها. سماحة الإسلام في التعامل مع العصاة والمخالفين، وهذا الوجه يظهر واضحا عند الإقرار بعدم عصمة البشر من الوقوع في الخطأ، وده نحتاجها بعدين. برهان ذلك في حديث أبي ذر صحيح مسلم عن النبي عن ربه وفيه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. يا عبادي إنكم، عموم ولا لا؟ عموم. في سياق أحمد كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار، كل شمول أو لا؟ في حديث أنس، وهذا الحديث فرض بهذا السياق لأنه يحسن بالشواهد أو بالشيء الذي ذكرته الآن، وهو مشهور على ألسنتنا: كل بني آدم خطأ، كل، وخير الخطائين التوبون. والشاهد في قوله كل الشمول، أعلى درجات العموم والشمول، تمام؟ طبعا مع بيان الفرق بين من أصر على الذنب وتمادى فيه، وبين من رجع عن ذنبه سريعا لاجئا إلى ربه تبارك وتعالى تائبا نادما، لحديث عائشة وسهل بن سعد، وهو حديث صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. المقصود أن المعصية اسم عام يندرج تحتها كل أنواع الانحراف، سواء كان هذا الانحراف مغالى فيه أو دون. والمقصود أيضا لو تعامل كل عاصم بحسب جرمه لكان من الاعتدال بمكانه. وأن تعميم الجميع بالتفكير والنهر والضرب والزجر إلى آخره لكان سببا في نفور الناس عن الدين. وكلنا نقرأ في قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإيه وتركوك وأقف عنهم وأصبح بالآية الأخرى وتركوك مفهومها انفضوا ما عاد في دعوة. ده إذن ده الهدف. سماحة الإسلام إشارة سريعة في الجهاد مع العدو تحاربه. في حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم وفيه: اغزوا ولا تغلوا من الخيانة، الغلول الخيانة، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. دي ايه دي؟ سماح الدين عن ارهاب؟ ايه سماح الدين مع انه عدو. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الاولى ادعوهم الى الاسلام، فانهم اجابوك اللي بعدها فسلهم الجزيه، فانهم اجابوك فإنهم آبوا ادعوهم إلى الإسلام فإنهم آبوا فسلهم الجزية فإنهم آبوا فقاتلهم. ده حالة القدرة والتمكين. فلندندن والحال مسكين والشوكة منكسرة وندندن بنصوص لرسم ما وراءها صح؟ أم لا؟ تتفقون معي؟ هذا ولا شك حال القدرة. أين هي؟ انكسر التمكين وإلا فأين هو؟ هذه أصالة دين، حال القدرة، حال التمكين، وإلا فنحن ننفخ بسراب ونلحن في كلام ليس له مستند في أصل من كتاب الله أو في نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعاملة بالحسنى لمن لم يقاتل المسلمين سورة أيضا، وفيها الآية بالممتحنة كذلك عند أعطاء العهد أو الدخول تحت ذمة المسلمين، النهي عن الغدر على المستأمن والمعاهد، العفو والصفح، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك في فتح مكة صحيح؟ في الصحابة كذلك رضي الله عز وجل عنهم. هذه إشارة سريعة بينت فيها وسطية الإسلام ووسطية الإسلام وسماحة الإسلام ويسر الإسلام. أما عن الموضوع هو الغلو، الغلو يقال غلا في الدين غلوا أي تشدد وتصلب حتى جاوز الحد. فالغلو هو مجاوزة الحد في الشيء، ده غلو. والمعنى طبعا المقصود هو ما يتعلق بمحاضرة اليوم في الدين. هذا من النحات اللغوية والاصطلاحية قريبة من هذا، هذا ما قرر ذلك الإمام ابن تيمية وابن حجر والإمام الشاطبي، وهم من أئمة الأصول والحديث معا. وفي الاصطلاح المبالغة في الشيء والتجديد فيه بتجاوز الحد. تجدون في قرب من التعريف الاصطلاح والتعريف اللغوي. نظير الغلو غلو بيقابله تطرف، في علاقة هنا بين الغلو وبين التطرف من حيث العموم أو من حيث أنهما بمعنى واحد أو عموم خصوص بين الاثنين. فالتطرف سواء قلنا بأنه منتهى الشيء أو مطلق الحد في الشيء، فإن من تجاوز حد الاعتدال وغلا فيه يصح لغويا تسميته بالمتطرف. هقول برضو فعلا أو تركا، فعلا أو تركا. فالتطرف تجاوز حد الاستدلال ولم يتوسط، هو كده ايه؟ تطرف. وعليه فالتطرف والغلو بمعنى من وجهين. اذا قيل ان التطرف اتيان غاية الشيء ومنتهاه هو بمعنى واحد صحيح؟ ولو قيل بينهما عموم وخصوص من حيث ان التطرف اتيان حد الشيء بإطلاق، إذ يصبح التطرف والحالة هذه أعم من الغلو والغلو أخص من التطرف. وعليه فالألفاظ الآتية: التنطر والتشدد والعنف مصطلحات نسمعها صحيح؟ يبقى في غلو وتطرف، في تلازم، التنطع، التشدد، العنف، هما بمثابة أوصاف ومظاهر للغلو. وذلك من حيث: واحد، أن الغالي يتسم في أخذه للدين بالشدة. ثاني، ويتسم في معاملة الآخرين بالعنف. ثالثا، ويتسم بالتنطع والتعمق في افعال الدين. نرجع بقى لحديث ابو هريره وحديث ابن عباس وحديث انس السادس. لو سالته ما هو الضابط في حد الغلو، ما هو الضابط في حد الغلو، مهما نسبت من كلام عن الأئمة فكلام الله منه خرج كلام الأئمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منه خرج كلام الأئمة. اقرأوا معي قوله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوه. هذا حد من تجاوزه، شفتم؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا حد، حد في الحلال وحد في الحرام. كذلك في هود قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فمن نص فاستقم كما أمرت، بإيش أمر النبي؟ إن خلق نبي الله القرآن. إيش في القرآن؟ اعتقاد، عبادة، معاملة، آداب، أخلاق، سلوك. القرآن والسنة متلازمان كما يأتي شريعا إن شاء الله تعالى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. كذلك هذه الآية من جنس أختها في طه: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، حال كسبكم وحال نفقاتكم ولا تطغوا. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقرأوا. هذه أسس قواعد قوانين، فيحل عليكم غضبي. دي الثمرة. في الجاثية قال: ثم جعلناك جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. دي قوانين يعني تدبرت في النص تجد قانون يحتاج إلى بيان وتخريق قواعد على هذا النص، لكن سجل عندك وأنت الطالب وخرج عليه. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان عند مسلم قال: قل آمنت بالله ثم عليه استقم. المنهج إيه هو المنهج؟ هذه قوانين كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ألئن أوتيت القرآن ومثلهما. صح؟ طيب. كذلك: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات واصطبر على دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع فيه. ما سألتش نفسك لماذا لم يقل فقد وقع في الحلال؟ حط تحتها خط واسأل نفسك. هذه أسس قوانين. ما أمرتكم بأمر فاتوا، هذا حديث النعمان في الصحيح، حديث أبو هريرة في الصحيح: ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. سياق البخاري. فدعوه سياق مسلم. أيضا قانون. هنا فوائد مهمة جدا لابد من ذكرها لنبي الاستطراد في الكلام بعده. أولا: إن الغلو مبالغة في الالتزام بالدين. هذا أول فائدة. الغلو مبالغة في الالتزام بالدين وليس خروجا عنه في الأصل. وجائز أن نقول هو نابع من الرغبة في الالتزام بالدين. أما ليه اللي ضيع؟ أما ليه ضيعوا دين؟ سؤال احفظه عندك وتجيب عليه بعد الانتهاء. إن الغلو ليس دائما فعل بل يدخل فيه الترك أيضا. صحيح؟ فالمغالي في الفعل يغالي أيضا في الطرف من حيث التقرب، من حيث القرب إلى الله جل وعلا أو الدعاء القرب إلى الله فعلا أو تركا. كذلك في الثالثة أن نسبة الغلو إلى الدين، ودي كلمة بنسمعها من بعض المخالفين، أو هنقول بقى يعني نقول أيضا من المغالين أو من المتطرفين، جزء أن نقول لهم كذلك كما يقولون على أهل الحق الغلو الدين في يجب نسمعه. فه التطرف في الدين ده تجوز في العبارة، ده تجوز في العبارة، إذ الغلو إنما هو في أسلوب التدين لا في الدين. صح؟ الدين ما في غلو. صحيح؟ ده منهج كيف يكون في غلو؟ والمجيد في تجوز في العبارة تمام؟ لكن لعل المراد إنما هو الأسلوب في التدين. وطبعا برهان ذلك قوله تعالى في المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا فيه، لا تغلوا في دينكم غير الحق، إلى آخر السياق. في نفس ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حديث طبعا صحيح، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، ثاني يوم صباح يوم العيد بأفرام الجمرات، هلم القتل الحصى. ركزوا في النص الجميل هذا، هلم القتل الحصى فلقدت له حصيات من حصى الخد، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الفئة الرابعة: الحكم على العمل ابتداء بأنه غلو يجب أن يتأنى فيه وينظر إلى العمل بدقة، فقد يحكم عليه بأنه غلو مع أنه سليم، يعني لا تتسرع ابتداء. فائدة مهمة جدا، وهي أنه ليس من الغلو طلب الأكمل في العبادة. أمال إيه الغلو؟ الإثقال على النفس إلى درجة الملل، ده غلو. وفق بقى بينهما بقى، ماشي؟ الإثقال على النفس إلى درجة الملل ده غلو. الغلو نوعان: غلو كلي اعتقادي وجزئي عملي. الغلو الكلي الاعتقادي هو ما كان متعلقا بأصول الدين الاعتقادات، وقلت كلي لأنه ماذا بعد المعتقد؟ يا ذي المعتقد معتقد معتقد، ماذا بعد المعتقد؟ هذا الذي يتهكم من المعتقد والتوحيد والعقيدة والحرية العقيدة أصل تفويت جزء منه، تفويت كل، خربت العقيدة، فما بعدها خرب. وما ظلت الفرق المارق منها والقائم فيها على ضلالها إلا من هذا الوجه، فلا تستهينوا بمسألة الاعتقاد أو التهكم من العقيدة إن كان واعيا ما يقول. المغالاة في هذا الجانب نرى فرق الضلال المعتزلة والخوارج والجهمية والقدرية والجبرية، وهذه الفرق تضرر لما عادنا والحمد لله رب العالمين، وفي مجالسنا الخاصة أيضا في أو المجالس اللي هي التوصلية في أوقاتها الأسبوعية. صفات الله تبارك وتعالى إثباتا ونفيا، تأويلا أو تعطيلا، الإيمان ما وقر في القلب وصدق القول والعمل، لا ده الإيمان ما وقر في القلب داخل العمل فيه، الإيمان اللسان فقط لا داخل القلب فيه، ثم ده غلو. ايه السبب؟ يأتي ان شاء الله. الجنة وما فيها، النار وما فيها، عذاب القبر، التكفير بالذنب، أصحاب النبي رضي الله عنه، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، الشفاعة، هذه معتقدات أصول في الاعتقاد. الفرق التي ضلت في هذا كله، وما تفرغت عن الجماعة التي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلا بسبب سوء فهمهم للقرآن والتدلل بالنص في غير محله، كذلك بسبب اتباع متشابه الكتاب، الأخذ بالعموميات، المجملات، المطلقات، هذه أسباب وقع فيها فرق الضلال. وكذا الذي غال وتطرف، السنة يضربونها بالقرآن عند التعارض حسب العقول عندهم، ظنوا في تعارض بين السنة وبين الكتاب، هذا مستحيل، هذا مستحيل، قد يكون الظاهر التعارض الظاهر، لكن سنة ثبتت عن النبي وتعارضت ائتوني بها، أقول ائتوني بها، قولوا لهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أقول إن صحت ائتوني، ظاهرها التعارض. واللهم لك الحمد سندت فيها المصنفات المسندة لفك شفرات هذا التعارض. نعم، طبعا مثلا ده تفصيل. كذلك يأخذون بروايات موضوعة أو ضعيفة باطلة ما لا أصل لها فيبنون عليه الأحكام عندهم، أو نصوص صحيحة، نص من جملة روايات في الباب، كما حدث مع الخوارج ومع الجبرية وغيرهم. الغلو الجزئي يتعلق بالعمل أو العمليات، المراد الجزئي هنا ما كان متعلقا بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة الإسلامية، والمراد بالعملية ما كان متعلقا بباب العمليات فهو محصور في جانب الفعل، سواء كان باللسان أو وإلا في اللسان جارحة من حيث الأصل، تمام؟ فاللسان وبقية الايه؟ وبقية الجوارح. والعملي المراد به ما كان عملا مجردا ليس من نتاج الاعتقاد الفاسد، وإلا لو كان من نتاج الاعتقاد الفاسد هذا العمل دخل في الايه؟ في الغلو الأول، صحيح؟ يعني ممكن الإنسان يعمل عملا على غير معتقد فاسد، يقول والله أنا شفت الناس بيعملوا بيعملوا، صحيح؟ لكن اعتقده، أنا أعتقد ذلك، ده دخل في الايه؟ في القسم الأول أو النوع الأول. ولذا إذا تعددت أبواب الغلو الجزئي العملي في مواطن متعددة فإنها تصبح غلوا كليا، تعليل ذلك لأن الضرر المترتب عليها نظير الضرر المترتب على الغلو الكلي الاعتقادي، إن أصبحت العلة إيه؟ العلة واحدة. سريعا انظر إلى حديث أنس إن شئت، حديث الرهب الذين تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب، كذلك حديث أنس بقصة زينب رضي الله عنها لما نصبت بين السريتين بين العمودين حبلا لتقيم الصلاة، يعني تنشط به حال فطورها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حلوه، حلوه، وليصلي أحدكم نشاط، حلوه، اللي يصلي ويتعبد يصلي وقت ايه؟ وقت نشاط، تمام؟ فإذا فطر فليركض. ومبنى طبعا على هذا كلام عند العلم رحمه الله وتفريعات فقهية أكثر من رائعة، يعني لنكون رائعة بس أكثر من رائعة بناء عن هذه النصوص التي استخدمها العلماء في التأصيل والتقعيد. كذلك في حديث ابن عباس في قصة آل إسرائيل، صحابي مشهور بكنيته، نظر أن يقوم في الشمس، شو بقى حكم النظر هنا ايه؟ نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه، ما هذا غلو، مروه، فليتكلم وليستظل وليقعد وليصوم، شمال، هذا غلو. نعم. ومن هنا اسأل بقى نفسك ما حكم هذا النذر، وعليه بقي نذر أن يتعبد، أن يتعبد ربه بهذا الذي يترتب عليه الألم، ما حكمه؟ ينعقد النذر أو لا؟ ها؟ في حديث ابن عمرو المشهور في ليلة عرسه يتعبد ربه يوم اثنين ثلاثة لما سئلت الزوجة قالت نعم العبد لربه. شوفوا الأدب. تمام. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن لربك عليك حق، وإن لجسدك عليك حق، وإن لزوجك عليك، فأعطي لكل ذي حق، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك التوسع بدرجة التبديع والتفكير، وده بحضر نفسي وإخواني منه، لا سيما الشباب اللي همه بس الزي الجميل، ولا بيطلب علم، ولا بيهتم بمجازة مشايخ، ولا أكابر، وبس شغال سواح يقلد هنا وهناك ويأمر وينهى. وليس من حق المقلد أن يأمر علينا. ماشي يا إخواني؟ التوسع في طريقة التبديع والتفتيق والحلال والحرام دون مراعاة لمقاصد الشريعة وقواعدها كجلب المصالح ودرء المفاسد، والضرر تقدر بقدرها، وارتكاب أخف الضررين عند التعارض أصول ينبغي، بل أقول بقى يجب لطالب العلم أن يقف عليها وعندها. أسباب مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر، دخلنا في الجانب. أسباب مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر، معلوم أن السبب هو ما يتوصل به إلى غيره، ده السبب. والمراد به هنا العوامل المؤدية إلى الوقوع في الغلو، العوامل المؤدية إلى الوقوع في الغلو. ودي حصرتها في سببين رئيسيين. السبب الأول الأسباب العلمية والمنهجية، ده السبب الأول ويأخذ معظم الوقت. السبب الثاني الأسباب الاجتماعية. أما الأول هو السبب الأسباب العلمية والمنهجية ففيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول الأسباب المتعلقة بالجهل، دواه، والأسباب المتعلقة بالمنهج العلمي. الثالث الأسباب المتعلقة بالمنهج العملي. مركزين معي؟ يبقى الأسباب العلمية والمنهجية، ودي بتاعت مباحث، حساب الأسباب المتعلقة بالجهل، بالمنهج العلمي، بالمنهج العملي التطبيقي. تمام. السبب او المبحث الاول الاسباب المتعلقه بالجهل، وفيه تسعه مطالب، ده بقى رؤوس موضوعات. ها، تسعه مطالب. المطلب الاول الجهل بالقران. الثاني الجهل بالسنه. الثالث الجهل بمنهج السلف الصالح، وده قيد السلف الايه الصالح، قيد الجهل بمقاصد الشريعة. الخامس الجهل بالسنن الكونية الربانية. السادس الجهل بحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال، وده مطلق هنبدأ عليه في جملة واحدة تحذيرا تحذيرا. السابع الجهل بمراتب الأحكام، كل دي أسباب وكلها متلازمة كما ترون. الثامن الجهل باللغة العربية. التاسع الجهل بالتاريخ. كم مطلب؟ 9 مطالب. المطلب الأول الجهل بالقرآن، وقلت في مطلع كلامي القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به ربنا جل وعلا، تمام؟ من غير تشبيه ولا تمثيل ولا، فهنا إثبات صفة الكلام لله. ويأتي مثال وقع فيه المبتدعة، تفسير القرآن هو السبيل لفهمه، وتفسيره تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول بالصحيح من سنة النبي. طبعا الكلام لطلاب العلم، الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن بالتالك عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا، فالصحابة اللغة سلقتهم، باشروا الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذا تفسير القرآن من طريق التابعين، لا سيما الذين أخذوا عن الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا، فمن قال برأيه بعد ذلك في القرآن فقد ضل وأضل، وده مزلق خطير في الغلو قديما وحديثا. المطلب الثاني الجهل بالسنة، والسنة في الاصطلاح هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ومن سنة النبي سنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة عصوا عليها بالنوازل. والقرآن والسنة متلازمان لا يفترقان، مستفقان لا يختلفان، أجمعت الأمة على حجية السنة ودلالتها في الأحكام الشرعية. ووجه الجهل بالسنة سبيلا من سبل الضلال وطريقا من طرق الانحراف من وجوه. الوجه الأول التوثق من صحة الحديث، التوثق من صحة الحديث، لأنه السنة إيه؟ وحي، تمام؟ الآن لو أنا أخطأت في آية تشكيلا المسجد هيقوم علي كله، صحيح؟ لكن السنة صارت كنعاً عند الكذب وعند الجهلة وعند الخونة كنعاً. فالقرآن محفوظ بين فتاي المصحف وحضرته كثر الحمد لله. السنة نريد من معهد بالبيت ومسجد بالبيت وفرع بالبيت ان كلكم تكونوا مشغولين بالسنة، تدافعون عن سنة رسول الله عن وحي، بطره بطر الدين، فتحه على مصراعيه فتح للتخريب في الدين. ماشي يا اخواني؟ التوثق من صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون الحديث المتواتر، من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فحديث ابي قتاده وحديث حسن وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال يا الناس اياكم وكثره الحديث عني، من قال علي فلا يقولن الا حقا او صدقا، فمن قال علي ما لم اقل فليتبوى مقعده من النار. يبقى علم الشيخ بيدعو وهو راح فين؟ في طريق خطأ، راح نهوية ويدعو منه يدعو إلى دين الله. فهذا تحذير شديد اللهجة من النبي صلى الله عليه وسلم. والتوثيق يعتمد على الإسناد، والإسناد من خصوصيات أمة محمد، لولاه لقال من شاء ما شاء، كما صح ذلك عبد المبارك عالم من أعلام السلفين عند مسلم وغيره. كذلك الوجه الثاني لزوم الفهم الرشيد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتحقق إلا بجمع ما في الباب. ما ينفعش أبدا أستدل بنص في الباب وأترك نصوص، وده اللي وقع فيه المبتدعة، وقع فيه أهل الغلو من الوقت الحاضر اللي بنعيش، من الفرق والجماعات والأحزاب التي انغرست في حوارات معها يمسك نفس ولا يتعداه تخبط ضياع هوية، فبيجر ما في الباب يكشف المبين المجمل، أدي واحد، والمقيد المطلق والخاص العام، وإلا في التخبط وده الحاصل، وبعطيك أمثلة لاحقا. الوجه الثالث وجوب الاستدلال بالأحاديث التي هي نص في المسألة، ما يجيبش نص خارج عن الموضوع يحطه فين في الموضوع، كما ده طريق من طرق الغلو والتطرف والضياع والتنصر والتشدد والعنف. ويا اخواني قلت مرات واقول لمن لم يسمع، فرق بين الدليل وبين الشبهة، وذلك من وجهين: الدليل هو الاستدلال بالنص الثابت في محله، ده اسمه دليل، ده اسمه ايه؟ اسمه دليل، ركز معي من ثلاثة من اللفظ، الاستدلال بالنص الثابت في محله، والنص الثابت ده من كلام الله، تمام؟ بكلام الله، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم صار قطعي الدلالة، إذا ثبت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. ولما أقول أئمة السنة والجماعة لا يعني لا من قريب ولا من بعيد، الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم، كالمعتزلة وغيرهم الذين يقولون خبر أحد وتواصل كما سبق الكلام في هذه القضية. فالاستدلال بالنص الثابت في محل ده اسمه دليل. أما الشبهة، الاستدلال بالنص الثابت في غير محله ده اسمه ايه؟ شبهة. بيضحك على عليك، مش عاوز اقول عليه انت طالب، بيضحك عليهم. الاستدلال بغير الثابت في محله، ها الموضوع الباطل مذوب ما لا اصل له في الخبر في الحديث في الاثر، ها في غير في محله، الاستدلال بالثابت في غير محله وبغير الثابت ايه ده اسمه ايه؟ شبهة. يبقى فرق بين الدليل وبين الشبهة، دي قواعد مهمة جدا تثبتك وتقف امام كان من كان شأنه على او نزل. ماشي اخواني؟ سريعا، الوجه الرابع وجوب الرجوع الى السنة بفهم الكتاب، وده ايضا بسببه او بغيابه كان الغلو. وهنا اذكر اثرا عن عمر يحسن بطرقه عن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: اياكم واصحاب الرأي فانهم اعداء السنن. الرأي الايه؟ المجرد والاستحسان، تمام، والقواعد اللي بنوها على العقل المجرد. اياكم واصحاب الرأي فانهم اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا واضلوا. شوف قد ايه العلم مهم. واظن محاضرة امس ها حديثة عنه، تمام. نعم. وفي قول عمر كذلك من وجه اخر: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله. شوف قد ايه العلم طلبه مهم وضروري، ها وهو اساس التمكين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. المطلب الثالث: الجهل ومنهج السلف. والسلف الصالح هم اهل السنة والجماعة من الصحابة ومن تبعهم باحسان رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ومنهج السلف معروف عندنا وعند اخوان الطلاب، معروف، وينبني هذا المنهج على الآتي، سواء كان في مسائل الاعتقادات في العبادات في المعاملات في الاداب في مسائل فقهيه حديثيه، كله واحد: عليكم بتقوى الله. وهذه الجماعه ايه الجماعه؟ ايه علامتها؟ ما علامه الجماعه؟ في الحديث الصحيح لغيره، وهذا الحديث حررته في مطلع كتاب الإيمان لبكر بن أبي شيبة يسر الله إخراجه. ستفترق أمتي، ستفترق، انتبه من السياق ده، ماشي افترق أهل التذوق العقل أصحاب الرأي بقصاهب الإيه؟ بالعقل. افترقت اليهود والنصارى، يا فين اليهود والنصارى؟ أنا مش شايف أنا اليهود والنصارى افترقوا على كم فرقة. أدي عقل لا يمشي مع العقل فردوه. لكن ما لنا والعقل؟ بل نقول لنا والإسلام. تمام؟ وستفترق أمتي، أليس بلازم أن يكون الافتراق تم؟ صحيح؟ إلى وذكر النص وفيه وما الجماعة على نفس أمرتها ما أنا عليه وأصحابه. ده الشاهد، ما أنا عليه وأصحابي، أنا الصح وأنت الصح ونخش في النقاشات، إيه العلامة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان على إيه؟ على القرآن وسنة صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا على إيه؟ كانوا على ما كان عليه النبي، على القرآن والسنة، فما كان عليه ده البرهان، مش عايزين نتكلم كتير. ماشي إخواني؟ طيب، كذلك فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا. ثانيا، عليكم بالطريق، إيه الطريق بقى؟ خلاص واضح، تمام؟ فإن لزمتموه لقد تركتم سبقا بعيدا، ولئن خلفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثالثا، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم أصول في منهج السلف الصالح. عليكم بآثار من سلف وإن رفضكم الناس، إياكم أن تتكلموا بكلام لم يكن لكم فيه سلف. دي قواعد في منهج السلف الصالح وأسس أهل البدع والغلو. وأما أهل البدع والغلو فليسوا على شيء إلا من جهة الاستدلال، فهم يستدلون بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا من جهة فهم ما استدلوا به. وهنا أذكر كلمة ذهبية أرجو من إخواني تدوينها عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، وده كتاب عمدة في الأصول. قال رحمه الله: يجب دلالة اللفظ، انتبه منها جدا، يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون. يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون. دي سبيكة، ماشي؟ وما كانوا عليه في العمل به، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصلاة وأقوم في العلم والعمل. سبائك دي حطها في جيبك ومحفظتك، والكلام ده ما خرجش من فراغ. لو تدبرت في النصوص السابقة وما يأتي بها تجد هذا الكلام السبيكة هذه ترى خرجت من دلالة النصوص وما جرى عليه سلف الأمة، سواء كان بالفعل أو بالقول. نقف إن شاء الله تعالى ونكمل بعد الصلاة المطلب الرابع، الجهل بمقاصد الشريعة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. من بعد، المطلب الرابع من الأسباب المتعلقة بالجهل من الأسباب العلمية والمنهجية الجهل بمقاصد الشريعة. والمراد مقاصد الشريعة المعاني والحكم والغايات التي شرعت الأحكام من أجلها. وهذا طبعا العلم بدلالة النص وإيمان النص، وده باب خاص في أصول الفقه. المهم أن الجهل بالمقاصد يؤدي إلى الغلو في الدين من وجهين: الجهل بيسر الشريعة وسماحتها، سبق الكلام باختصار. وكما قلت هذا لا يعني ضرب النص الوارد في المسألة، لا، هذا غير مقصود بالمرة، بل غير وارد بالمرة. في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن سددوا وقاربوا، في السياقات الأخرى: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وضربت لك مثلا فيما يتعلق بالفرق بين ملابسة الفعل الشرعي والعجز عن ملابسته وادعاء العجز عن ملابسته. كذلك الوجه الثاني: الجهل بمراتب المصالح والمفاسد. والمقصود من غير استطراد النظر بحكم الحال والمآل. طبعا انا بخاطب اخواني طلبة علم، ما بخاطبش عموم الناس، فيعني بالنسبة لتبسيط المعلومة يعني هتبقى بسطة المعلومة، انا اما ان يكون يعني الحاضر بينهم القوم لا يفتأ جليسه، اما ان كانوا طلبة العلم فهذه أشياء بديهية عنده. يعني ما عشان أقول لك بقى مقصد شريعة ومطاشة عذاب، ضرب لك أمثلة، ولا يمكن أبدا الوقت يكفي لا مثل هذه المحاضرة في هذا الوقت الذي أخذناه قبل وبعد ولا بعد ولا بعد، تمام؟ فهذه أساسيات أسس. تعال بقى إن شاء الله في المعهد في الدروس الخاصة اللي هي المنهجية، أقصد في مساجدنا، اسأل ما شئت واجلس معنا ما شئت، نبصرك ونوجهك إن شاء الله تعالى. فالمقصود هنا من المقاصد والمفاسد، الجهل بالمقاصد بمراتب المفاسد والمقاصد، هو الجهل المقصود النظر بحكم الحال والمآل. حكم الحال الواقعة بين إيديك والمآل وما بعدها وما الذي يترتب عليها بعده، فما تكونش عنفوان لا در قرار وخلاص عندي قاعدة بتقول لي يجوز تأخير عن وقت الحاجة، يا فرحتي بيك. وبعدين حكم الحال حكم وترتب عليه أحكام، حكم المال حكم وترتب عليه أحكام. شوفت الكلام، أقول لك يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، اربط وعلق متى دي ومتى دي، تمام؟ إذن الجهل بمقاصد الشريعة المطلب الرابع. المطلب الخامس: الجهل بالسنن الكونية. يعني إيه؟ في مؤمن وكافر، ليه؟ في طائع وعاصي، ليه؟ في حق وباطل، ليه؟ لا يسأل عما يفعلهم، لكن لعله ليحصل التمايز والابتلاء. واحد. اثنين: ليحصل الامر بالمعروف ونهي عن المنكر، طب مش شرعي بقى. ثلاثة: ليحصل الاستجابة والاعراض، عشان كده في ثواب وعقاب في جنة ونار. اربعة: التدرب في التغيير، وده مهم جدا. الجهل بالسنن الكونية الربانية يقع في هذا المطب. التدرب في ايه؟ في التغيير. لا يمكن التغيير يأتي من فوق المسجد، ولا يأتي من فوق الشجرة، ولا من فوق البيت، مستحيل. التغيير يأتي من أين؟ من أسفل. انظر بقى إلى طرق التغير أو طرق التدرج في التغيير، منذ الاختيار الأول الزوج والزوجة وتربية النشء وهكذا تدرج. وأنا لسه هتدرج وغير، وأنا أقول لك هو ابقى بيني نغير، خلاص انتهى القضية. اصل ده سنة كونية، قدوتنا فيها رسول الله. كم سنة جلس النبي يدعو؟ 10 أو 13. كم؟ ليه؟ قول لي دي بقى عندك خارج منها إماء وتنبيه في دلالة هذه السياقات، اخرج منها بأحكام. ما هو الشرع مش فتح السر يا اخي الحبيب، ده أسس قواعد عليها نسير ونهتدي إلى الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. المطلب السادس: الجهل بحقيقة الإيمان وعلاقته بالأعمال، ودي مسألة خطيرة جدا لسنا في اليوم هذا. بنسمع طبعا البعض المتفزلكين شاغل نفسه خاصة الشباب، وأخبروني بعض مشايخ الفضائيات يقول لك الإيمان العمل ده شرط عام، شرط صحة ولا شرط كمال. يا عم الشيخ العمل شرط صحة ولا شرط كمال ولا شرط كمال، تروح بأي مكان يسأل والشيخ فلان قال وشرقا قالوا وغربا قالوا، كلام حادث لم يكن لهم فيه سبب. هيقولوا جرى على فهم شيخ الاسلام بالنص لا، لكن بفحواه يفهم. وشيخ الاسلام له محطة خاصة حيث كان في مستنقع بين اهل الضلال يحارب عن الدين، فكان من دلات لسانية وكلامية وقلمية وقع بها ابن تيمية رحمه الله ومعذور تمام، كما اخذ على احمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة انصار الاجماع. وبعض المشاهير قالوا ان احمد بن حنبل انكر الاجماع باطل، ما هو المحل الذي انكر فيه احمد بن حنبل الاجماع؟ حال مناظرته للمريسي رأس الضلال، كل شيء ما يكلم احمد بن حنبل الاجماع على كذا والاجماع، قال له ايه اجماع انت ما في حاجة اسمها اجماع هنا، ودي وضحتها في اصول الفقه لإخواني فضلاء طلاب العلم، ها؟ وقبضت بقبضة من حديد على المتكلمين بالتقطيع يقطع ويلزق أبدا. وإلا أحمد ممن نقل الإجماع في مسائل شتى. أفهمتم أهمية العلم ودروس العلم؟ نعم. العلم الإيمان خلاصته ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. فالإيمان والأعمال هما سيان يعني مثلان ونظامان ينضم بعضها إلى بعض وقرينان لا نفرق بينهما، لأن كلمة شرط صحة وشرط كمال هيحلوك في وحش للتكفير، ودي بحذرك حط عديمة أصحاب هيحلوك في وحل التكفير، وده الحاصل. فإياك أن تتكلم بكلام لم يكن لك فيه سلف. وأنا عقبت على هذه الجزية في تعليق على الكتاب الإيمان لأبو عبيد يسر الله إتمامه وردته على من يدعي هذا من المعاصرين. وكلمة الأوزعية عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، فقد أجمعوا على ما قلت لإخواني، ولا داعي للحن شقشقة اللسان واللحن في الكلام وتضيع هوية الشباب في وحل الفتن والضلال والغلو والتنطع في الدين. المطلب السابع الجهل المراتب الأحكام الشرعية ودلالاتها. أيضا هذا أيضا مطلب مهم جدا، فيظهر لكل من نال قدرا من الفقه في الدين أن الله تبارك وتعالى جعل أحكاما لأفعال العباد تتدرج هذه الأحكام وتتنوع، فمنها ما هو طلب الفعل، ودي بتسمى بالمأمورات، والمأمور قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فالمستحب أنت مأمور به، لكن المأمور الواجب كلاليم بخلاف المستحب، وما نزل المستحب من الواجب إلا بقرين، ماشي إخواني؟ أو منها ما هو طلب للترك، وده بسبب المنهيات، أيضا نهي ترك على سبيل الحكم والإلزام اللي هو الإيه؟ المحرم. وبعدين المكروه تمام، وإنما ما المكلف فيه مخير بين الفعل والترك ده اسمه ايه المباح، لكن ليه دخلوا المباح في الاحكام التكليفية الخمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه وبعدين قال المباح، ما دام ان انا مخير فيه اللي بتكلفني بيه؟ طيب ها شفت بقى ازاي؟ بحكم المآل بالنية، بحكم المآل بايه؟ بالنية. انا اكلت لاجل هذه المحاضرة، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى كلفته، بحكم المآل بالنية اكلت علشان اروح بدور السينما اتفرج على الفيلم، ما الفرق بينهما؟ شفت ازاي؟ في حد وداني الحرام وداني لحلال، مع ان الاصل الاكل ايه؟ مباح. فهمتم المقصد؟ ماشي. على كل حال هذه المراتب قصدها الشارع الحكيم لحكم بالغة جليلة ولما لها من أثار عظيمة تتلخص بالآتي: أثرها في الدعوة إلى الله ورسوله. ما كنتش متعجرس أبدا في الدعوة، ده واجب، ده مستحب برزق ولين في حال المدعو. وأثرها أيضا في الحكم على الناس من حيث الفعل والترك، أثرها في عمل الإنسان ذاته. الجهل باللغة العربية مطلب ثامن. اللغة العربية مطلب رئيس لا يتم الواجب إلا بها. حدث في دماء ولا حرب، هتصحح عقيدة ولا حديث ولا فقه ولا لغة. حدث بقى واخني عن إخواني الفضلاء والمشايخ الكرام يحدثوكم ولا حرب، كل بتملص وبيهرب من اللغة. الشيء الصعب ادخل فيه واصبر فيه واحتسب فيه ان شاء الله تفقه فيه، لكن سريعا ما بنهرب، والهروب ده فشل. ماشي اخواني، مش عايز الكلمة ثاني. مطلب رئيس لا يتم الواجب الا بها، ولا يفهم القرآن ولا الحديث الا بها، ولا يفهم ولا يخرج كلام الأئمة اللي انت بتاخد عنه الأئمة الكبار في مسائل الفقه وأصوله إلا باللغة العربية. وكم من مسائل تنازح فيها الأئمة على قواعد اللغة، وإخواننا اللي بيدرسوا الفقه المقارن يعرفوا هذا جيدا. والواجب من اللغة هو القدر الذي يفهم به الإنسان الخطاب والكلام، ده واجب حتم لازم عليه، ولا يشترط أن يبلغ درجة الأكابر في اللغة العربية. المطلب التاسع الجهل بالتاريخ الموثق. وطبعا التاريخ ايضا علم يبحث عن وقائع الزمان والمكان من حيث التعيين والتوقيت، وله دور رئيس في الآتي: واحد، توثيق الاحداث واعتبار الاحداث. اذا لابد ان يكون التاريخ هذا ايه؟ صحيحا، ما يكون تاريخ ملوث، تمام؟ كما ياتي بيان سريعا. الاتعاظ والاعتبار من التاريخ، إذا له دور مهم. الانتفاع بتجارب السابقين، سمعنا الآية الآن: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. ليه؟ ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى، وذكرى لمن؟ نعم، التحذير من الفرق الضالة وجذورها وفروعها. دراسة التاريخ ومعرفة الجهل به يوقع في الايه؟ في وحل الغلو والتطرف والتنطع والتشدد والعنف. المبحث الثاني من الاسباب العلمية والمنهجية: الاسباب المتعلقة بالمنهج العلمي. يبقى الاول المنهج، الاسباب المتعلقة بالجهل، اسباب منهج علمي، ثم منهج عملي سريعا فيه سبعة مطالب. المطلب الاول الاعراض عن العلماء، والثاني التأويل والتحريف، الثالث اتباع المتشابه من النصوص سيما القرآن، الرابع عدم الجمع بين الأدلة من الكتاب والسنة، الخامس التعامل المباشر مع النص والفهم الحرفي له، ده مثلا الاجتهاد من غير أهليته، يعتمد على الشهرة والناس تقفوله والرجل يعني ايه بس خلاص، الإغراق في الاهتمام بالتاريخ وأحاديث الفتن من غير توثيق، وده بقى يعني فيها ما فيها. كم؟ سبعة مطالب. المطلب الأول سريعا الإعراض عن العلماء، والعلماء فقهاء الإسلام العاملون، وهم أهل السنة والجماعة المعنيون بالحق فيهم إن شاء الله تعالى، هم على الحق. والعلماء لهم مركز مرموق في الشريعة، ومع ذلك طاعتهم المطلقة مذمومة شرعا. طاعتهم ايه؟ لما تقول الاصل عندك قال الله صح عن رسول الله، يبقى اذا كان قول الامام يتبع القرآن والسنة على العين والرأس، ان خالف وعلى ذلك الاتفاق بين الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة لشهرتهم، وإلا فالأوزاعي والثوري وليس بن سعد وإسحاق بن راهويه وجماعة من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين الفقه والحديث. وأهل الغلو في هذا المطلب على طرفين، قلت على طرفين. الطرف الأول لا يعتبر العلماء منزلته، ودي جريمة. اثنين يطيعهم طاعة مطلقة، يبقى طرف ايه؟ نقي، يضرب العلماء ضربا كليا، وطرف الثاني يطيعهم طاعة ايه؟ مطلقة، يقدمه على قول الله ورسوله. نعم. وطبعا الاثار وردت كثيرة لا داعي بل الاستدراك فيها عن الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يحذر من عدم الالتفات بين حول العلماء والجزء بين يدي العلماء. المطلب الثاني التأويل والتحريف، وهذا المطلب فيه بحث في عدة مجالس، لكن سريعا التأويل في اصطلاح الطرف الصالح له معنيان. المعنى الأول بمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أدي واحد. أو الثاني بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الأمر، وده كثير في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. والمعنى في قوله يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي حقيقة ما أخبر به. تمام. وله أمثلة كثيرة. أما التأويل بقى في اصطلاح المتأخرين، تمام، وده اللي هو يعني صرف الرب عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه، وده اللي طب فيه فرق الضلال، واللي طب فيه الشاب اللي ماشي مع نفسه مش عامل له كبير، هو فهامة بيفهم لوحده. تمام. صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته الى مجازه ومن يخالف هذا الظاهر. وهذا الاستعمال لم يكن ابدا في عرف السلف الصالح، وانما استعمله طائفه من المتاخرين من المعتزله والجهميه، وطبعا دي من فرق الضل التي خرجت عن منهج السنه والجماعه. ثم جرى هذا الاستعمال على عند بعض متاخر الاصوليين والفقهاء، لا سيما من الحنفيه رقم واحد والشافعية رقم اثنين. وهذا التأويل مقبول عند جمهور المتكلمين، ولما نقول متكلمين يا اخواني يعني انا اقول كلمة افسدوا اكثر مما اصلحوا، لانهم حكموا العقل في النص. ده خلاصة الكلام، ونحمد الله عز وجل ان جملة منهم رجعوا الى منهج اهل السنة والجماعة. ها؟ ومع ذلك نرى الأخذين عنهم لم يعترفوا ولم يقروا بهذا للأسف الشديد، لأنهم لو رجعوا للحقيقة يفشلوا، لأنهم لسه بقى ينبني على النسب الصحيح ويحفظوا النصوص والكلام ده. لا، هو مش فاضل الكلام ده، هو ترك تدرج وظيفه وخلاص، غير كده لا. لكن على كل حال هذا التأويل مقبول عند جمهور المتكلمين، مرفوض عند جمهور أئمة أهل السنة والجماعة. ومن هنا كان التأويل السائغ اللي نسمع عنه اللي هو المقبول، والتأويل غير السائغ اللي هو المطلوب. أما التحريف فهو بالاصطلاح يعني إزالة اللفظ عن ما دل عليه من المعنى، أو العدول بالكلام عن وجيه وصوابه إلى غيره. وطبعا احنا حديث عهد بالتلفيق في الكتابات والتلفيق في الكلام والعزو إلى المصادر، ترجع للنص تجده مفتور، ترجع عن النقل عن الإمام تجده مفتور، واتكلم بيه وقال بيه حكم وأبطل بيه شيء من الدين وأقام بيه شيء من الدين تبع هواه، ده اسمه تحريف ولا شك بيخضع إلى الكذب، وهذا مسلك من مسالك أهل الضلال. وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، ما رأيكم؟ طب ما الفرق بينها بين وكلم الله موسى، الفرق بين الاثنين؟ ايوه، نفهم منها ايه؟ شفت الاخوة سكتوا ازاي؟ اهل الحق المبنيين يقول لك انتبه المسألة مش مسألة اعراب لغوي او مسألة تركيبة لغوية او اعرابية، لا ده يقصدون من وراها حكما شرعيا وهو نفي صفة الكلام عن الله. شفت ادي خطورة التحريف والتزوير والنص والاحتيال بإسماعيل، ودي مثال من امثلة التحريف المعنوي. طبعا وده بيخضع فليس متحريف لفظ تحريف معنوي هنقول عليه هو التأويل، لكن المعنى دي التأويل الباطل عند المتكلمين، تمام، اللي هم أطلوا في صفات الله. لما خلقت بيدي، قالوا اليد هنا بمعنى القدرة. الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استوى، ما لهمش مستانف لا لغة ولا غيره. إن كان هو من شذوذ الأقوال فلا يعتبر، لكنهم كذبوا وضحك عليهم الشيطان ولبس ان ده قواعد. انتبه، كل صفة محافة اولوها الى ارادة الانعام، وصفة غضب اولوها الى ارادة الانتقام. شفت الكلام، وده غير معروف عند السلف الصالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المطلب الثالث هو اتباع المتشابه من القرآن. وطبعا هذه بعض اخواني الى سريعا الى طبعا الكتب المعنية بعلوم القرآن، البرهان الزركشي والكامل السيوطي والموافقات للشاطبي، الايات التي في الباب في الثامن آلت ايات الاية التي في آل عمران، ارجع لتفسير ابن كثير فقد ذكر فيها كلاما نافعا فيما يتعلق به هذا الشيء. وخطورة هذا ذكرت هنا كلاما جيدا فيما يتعلق بالشيء، لكن الوقت اقف عند المقصود من خطورة اتباع المتشابه وآثره في الانحراف في الغلو، في الانحراف والغلو عند قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء، وده المقصود. يبقى ربط هنا بين أهل الزيغ واتباع المتشابه. وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحه عائشه لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى هذا، قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تمام، فاحذروهم. انه طبعا كنت هنا علقت على لو انكم تتذكرون كتاب همرجدون وبرمة الاسلام، فاكرينه؟ وعمل قوانين كده وشوف حاجات كده، وبعض الإخوة للأسف ومن الدعاة ارتاب في القضية وجاي يسأل ده استدل بنصوص. نعم، الاستدلال بالنص الغيب وبعض الأمارات، أقسم بالله عصر بالله العظيم إن عصر ده عصر المهدي. الله، طب فين المهدي؟ طيب سقط. شفت الكلام ازاي؟ هذه خطورة، شوي شوي وانتبه فأوغل فيه بإيه؟ برفق. والرفق هنا بيخضع تحت التلقي، ها؟ التلقي والتوجيه. نعم، المطلب الرابع عدم الجمع بين الأدلة. الوقت الرابع اللي هو عدم الجمع بين الأدلة، والمقصود طبعا هنا التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية. وملخص هذا المطلب ينبني عليه من ينبني فهم كيفية الجمع بين الأدلة على فهم نوع التعارض بين النصين. أنا عندي كما قلت الإخوان في عام وفي خاص، مجمل ومبين ومطلق ومقيد. لازم أفهم المسألة وبعدين أبدأ أخرج المسألة. قلت من أصول الاستدلال بالنص الشرعي الجمع بين ما في الباب من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ثم نهج النصوص الشرعية إن ثبتت بدخلت في دائرة الحوار، وإن خرجت وإن لم تثبت خرجتها عن دائرة الحوار. بكل بساطة تكشف لك الأمور، لكن أقول بقى في الحديث وفي الأصل أقول لك المسألة مشكلة وفيها اختلافات، والمسألة لا مشكلة ولا فيها اختلافات ولا شيء، تكاكل عندك أنت، عندك أنت مش في النصوص أبدا. ائتيني بتشكلات ثبتت فيها النصوص ولم يكن للسالفين فيها كلام موجه معي؟ نعم. طبعا هذا الكلام عدم الجمع بالنصوص هذه طبعا وقع في فقه فرق الضلال كالخوارج والمرجاة. تجد الخوارج اخذوا بالنصوص اللي ظهرها الايه الوعيد خلاص. طب والوعد؟ لا ما بنعرفوش. اي ذنب يدخل صاحبه النار ويخلق في النار. يا ستير كل كده على طول هي كده. طيب نصوص الوعد اخذ بها المرجئه ده الله ده رحيم. ايه ده؟ ها كما قال احدهم يوما شكرا لك يا رب متشكرين قوي يا رب. إيه؟ ده ربنا حنون. يبقى الايمان ده ما تتعصبوش قوي وتخبطوا بقى فيها المرجئه. ما وقر في القلب واللسان وجاح ملوش دخل فيه انت ورب. او على اللسان ما تدخلش القلب فيه. شفت الخطوره؟ يبقى كلاهما على طرف ايه؟ نقيض. بسبب انه اعتمد على نص من النصوص. لكن حط الوعيد جنب الوعد تتبان لك الايه المساله وهي وسطيه اهل السنه والجماعه. المطلب الخامس التعامل المباشر مع النص الشرعي والفهم الحرفي له. وهذا المطلب يرتكز على ركيزتين. الاولى معرفه اللغه العربيه. وطبعا دي لغه القران. تمام؟ وتعلمون ان اللغه العربيه خرجت من القران ومن السنه ومن كلام العرب. ماشي يا اخواني؟ نعم. الثانيه معرفه مقصود الشارع من اللفظ. ايه المراد به؟ نرجع بقى لباب العله ومسالك العله في اصول الفقه. شوف هي منظومه، الشرع ده منظومه متكامله. عشان تتكلم ويكون عندك ادراك ووعي لابد ان تكون ملم بهذه الجوانب كلها، قران، سنه، اصول سنه، فقه، اصول فقه، يبقى انت بتتكلم وفاهم انت بتقول ايه بتتكلم في ايه. وبالنسبه لي المطلب السادس الاجتهاد في الكلام في الدين من غير اهليته. وده ملخصه ان المتكلمين في الدين ثلاثه: عالم تاهل، وطالب ومتبع يتاهل، طالب العلم ومقلد من غير اهليته. كم سوره دي موجوده؟ عالم تاهل ومشهود له بالعلم، وطالب او بقى متبع يتاهل. قلت متبع، متبع لايه؟ النعي النظر في معتمد العالم. لما بننظر في مساله الخلاف بقول ما هو السبب الذي قام عليه الخلاف اولا قبل ان انظر. شفت ازاي؟ خلاص عندنا بنقول ده علم التشخيص في الطب. مش بقى اصبح المرض المريض بيغشش الطبيب الان اللي بتاعه يقول له لا، الشطاره ان انا اكشف المرض بدون بينه من المريض، ان انا اكشفه. ده بقى ده الشيء الجميل. ماشي يا اخواني؟ يبقى المتبع بيتبع بايه؟ بدليل، ببرهان. يبقى ما اتبع العالم الفلاني اتبع برهانه. وده طالب العلم اللي بندعو اليه. المقلد من غير اهليته ده مصيبته مصيبه. ويمشي بقى يضرب يمين وشمال والغلو منه خرج. والتطرف منهم خرج. والتنطع والتشدد والعنف منهم خرج. وليه معهم كلام؟ تحريف وتزوير في النصوص من النصوص الشرعية وكلام الأئمة. حدث ولا حرج والمجال يطول إن ذكرته. المطلب السابع الإغراق في الاهتمام بتاريخ المؤرخين وأحاديث الفتن. قلت الإغراق. تمام؟ الإغراق. أول ما الأخ يجيب الكتاب يروح يجمع البداية ونال ابن كثير ويقرأ بقى نال ابن كثير. هو كتاب عظيم لكن ما فيش كده هوب تروح داخل على طول تقرأ كلاكية. هوب تاريخ الطبري، هوب مش عارف تاريخ أمك ابن الجوزي، وتقرأ حاجات تثير أعصابك. تمام؟ انتبه، هذه نقطة مهمة. قال لي أحدهم، ودي شيء للأسف يعني أردت أن أذكره هنا ويعني أذكرها تأتي بما سبق، اعتمدوا يقول يعني انا لما لا، واستدل بحديث حديث في الصحيح وهو إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يسألون عن الخير. ركز معي بقى لتدل على مدى قصور الفهم. كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدرك. والمتأمل في النص تجد فيه الخنجر في حلقه. يسألون عن الخير، كيف أعرف إن ده خير أو مش خير؟ طب أنا ماليش، كيف أعرف أنا إن هذا شر أو مش شر؟ يبقى أنا دخلت في وحش. لا سيما اللي بياخد وبيمشي مع نفسه، لكن لو أخذ له كبير ورجع إليه وتعلم عليه ووجهه وأفصله وقعده هذا هو المطلوب. لكن لا، إنما يأكل الذئب من الغنم. ها خلاص كل واحد يشيل الايه اللي هو عايزه. ولذا اقول يجب نخل التاريخ والسير على قواعد الاثنان لكشف الغث من الثمين وملو تلاه التاريخ والسير من الكذابين اعداء الاسلام. والدارس لهما بالاصول يعرف ذلك جيدا، هو الذي جرى عليه اكابر السالفين من اهل السنه والجماعه. ومن صنف، ودي نقطه مهمه بقى كل الاخوان، اللي صنف في السير والتاريخ بالإسناد ولن يعلق أحالك وانظر أنت فيه. ومن صنف فيه وتكلم وعلق فقد برئت ذمته ورحمه الله ورضي الله عنه. فليس التصنيف مطلقا هو إقرار، بحذر من هذا جيدا. وعند براهين على هذه كثيرة جدا يطول الكلام بذكرها، لكن أردت الإشارة والتدليل لإخوان. المبحث الثالث من الأسباب العلمية والمنهجية، الأسباب المتعلقة بالمنهج العملي أو شكنا على الانتهاء. وفيه ثلاثة مطالب المنهج الايه؟ الأسباب المتعلقة بالمنهج العملي. تعالوا بقى، الاستعجال وله أسباب، التعصب، عدم تقدير ظروف الناس وأعذارهم. الاستعجال، ايه الاستعجال؟ قوم من الدعوة او ينتسبون الى الدعوة يستعجلون النتيجة، يستعجلون النتيجة لصالح الدعوة من وجهين: حلول العذاب بالمخالف، نصرة الله عز وجل، وده ما هيكون ناتج الا عن اليأس والقنوط. لكن لا، لا يأس ولا قنوط إن شاء الله تعالى. والمعتمد هنا على قول الله جل وعلا في الأنبياء، قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. وده طبيعة، لكن في النص تتمتي في دلالة جميلة أوي. قال: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل. تعالوا بقى، فيها ثلاث مسائل جمال أول. الأولى أن الله تبارك وتعالى يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. النص نأخذ منه دي، أن الله تعالى يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اثنين، يؤجل ثم يعجل. ثالثا، ينظر ثم لا يؤخر. طيب ماذا؟ سكتنا صح؟ سكتنا ماذا؟ سكتنا تمام؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوي شوي نربط هذا الكلام بحديث عقبة بن عمرو وحديث حاتم: رأيت الله تعالى يؤتي العبد من الدنيا ما يحب ومقيم على معصيه، فإنما هو استدراك. انت ياتي الله اعلم. واملي لهم ان كيدي متين. نظيرها في قول عز وجل: وما يفتك الله يجعل له من امره يسرا. كيف اعرف من اللي يسر؟ ما بدري. طب المنطق ده من وين ياتي ومتى ياتي؟ ما بدري. تمام. ودخلت ساريكم اياتي متى ولكن فلا تستعجلون. حديث خباب بن عمرو في الصحيح، صحيح، وطبعا ده من منقوله. النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ خلاص الواقع. وده سبب طبعا من أسباب الاستعجال ده اشتداد البلاء والضغوط، كثرة الضغوط. يبقى ده أول سبب من أسباب الاستعجال. قال صلى الله عليه وسلم ذكر له ما كان عليه السلف، أي سلف في النبوة الأولى، كان من كان ممن سبقكم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أتمنى هذا الأمر هيتم ولكنكم تستعجلون. وده أنا أذكر الآن من جنسها في الحديث عن جماعة من الصحابة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، بس بشرط إيه؟ على الحق لا يضرهم، ده تمكين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، بس بقيد الحق. وإيش هو الحق؟ أيوه ده يقين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله متى وهم على ذلك. شفت القيد؟ شفت القيد؟ فاصبروا فالتمكين لله ان شاء الله تعالى للمتمسكين بشرعه. ايضا شيوع المنكرات وعدم طاعه الناهين عن المنكر من الاسباب الاستعجال. تدعو ها وما في استجابه، ما في ثمره ظاهره، تحس بالضجر والضغوط وال ها. سبب ايضا اخر العجز من عن تحمل مشقه طريق الدعوه. ايضا عدم فقه نصوص الجهاد والاستشهاد، ودي قضية تانية. يعني يتمسكون بحديث افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان قال عنده، ونفي هذا ان عنده من اعمالها او نقول بقى من الظروف المكانية والزمنية. عنده ها مش كده، لا عنده تمام. يبقى كل شاغل هذا ولا يفكر ابدا في طريق اصلاح اخر سواه. طب انت ابدا ما انت. البعد عن ذوي الخبره، البعد عن ذوي الخبره. اذكر قبلها عدم فقه المصالح والمفاسد، وسبق الكلام فيه. البعد عن ذوي الخبره والتجربه، وده بنبه على شيء ايضا مشاع بين يدي اخوان الشباب، لا سيما اللي ترك مشايخ بالبيت ورجع على مشايخ المجلس القومي الاعلى لفقهاء الامه، وكل واحد يطعن في الثاني، ومشايخ بالبيت ايه ومشايخ مش عارف بيت ايه، وكل نتخبط ولا تاخذوا العلم عن الاصاغر وخذوا العلم عن الاكابر. بتسمعوا عنها صح ولا لا؟ ما تقولش ده موجود وانا قاعد في المجتمع اللي انت فيه. صحيح. من هم الاصاغر؟ على أربعة أقوال في النصوص الواردة اكتبها. أولا أنهم هم أهل البدع، والنص يحتمل الأربعة تمام، أنهم أهل البدع الذين يقولون بالرأي ولا يتبعون الأثر. ستي بيلي صح؟ صاغر ضال مضل. أنهم أهل البدع الذين يقولون بالرأي ولا يتبعون الأثر. كذلك ممن بعد الصحابة، هم من بعد الصحابة ممن يقدم رأيه على رأيهم. وده أنا سمعتها، هم رجال ونحن رجال. اشهد هم رجال، أما أنت مش رجل. إن صح أقول أنت ذكر وليس رجلا، إن صح تمام، لكن يقال هم رجال ونحن رجال لصحابة رسول الله أبدا تمام. هذه سورة. هذه قول ثاني. الثالث هم الذين لا علم حقيقي. حط تاني الخط. العلم كلمة مطاطة، في علم لكن علم متقطع متناسى، لكن البلد الإخواني هذا علم تأصيلي تقعدي مبني على أصول، مهما انغرست بتخرج تعرف متى تتكلم، متى تغضب، متى لا تغضب، متى تضحك، متى تبتسم، بدون نهايه يكون الغلو والتطرف والتنطع تمام. يبقى ايضا هم الذين لا علم حقيقي عندهم، سواء اكانوا صغار سن ام كبار. ماشي كده؟ القول الرابع صغار السن اللي هم يعني ما دون العشرين فوق العشرين وهكذا. وطبعا كما تلاحظون من خلال النظر في هذه الأقوال ففي نظري أن هذا الاختلاف في توجيه هذا السياق من اختلاف التنوع في فهم دلالة النص، وهذا يمكن أن يطلق هذا اللفظ على الكل. وأنبه على أن صغار السن مع أن لكل قاعدة شواذ تمام وليس على الإطلاق، أن صغار السن الأغلب عليهم نقص العلم. قلت الأغلب عليهم نقص، وإلا لنا سلف كابن عباس وغير ابن عباس صحيح من أئمة الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا، ولذا قلت الأغلب عليهم نقص العلم. ودي جملة مهمة، فإن العلم يتراكم بتراكم التلقي، وحط تحت دي ما أدخل، فإن العلم يتراكم بتراكم التلقي. طيب ما في تلقي؟ ما تضحكش على بعض بقى، واوعى تقيم نفسك بالايه بالعوام، فالعوام هواه. قيم نفسك بمكانتك بهذا اخوانك من طلاب العلم المشروطين في الدعوة. نعم. ثانيا، وهو انعدام او ندرة البرامج العملية الاصلاح بصورة صحيحة. المطلب الثاني التعصب، وطبعا المراد به هنا دعوة الرجل الى نصرة عصابته او ممن ينتمي اليه، هي كده، والتآلب معهم على مخالفيهم سواء كانوا ظالمين او مظلومين، محقين او مبطلين، مصلحين او مفسدين. وفي هذا المطلب حدث ولا حرج. المطلب الثالث عدم تقدير ظروف الناس واعذارهم، وهذا المطلب اذكر فيه نصا ربما لم يسمح لاخواني من قبل، هذا حديث جابر عند مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ها؟ نعم. ده في ظل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سورة البقرة. ومن أخذون عدم تكليف الناس فوق طاقتهم، التخفيف عنهم إن وقعت المشقة، قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في البقرة. أيضا إعذارهم عند وقوع الخطأ والنسيان، لقول ربنا جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأركز هنا على ثلاث مسائل رئيسية في هذا المطلب، وهو مسألة العذر بالجهل وضواجه. اثنين، مسألة العذر بالإكراه وضوابط ذلك. ايضا العذر بالعجز وعدم المقدرة، قد يكون عجز ذاتي، قد يكون عجز خارجي، بيسموه بقى العجز المتصل والعجز المنفصل. تمام، ركز من دي جدا وانت الداعية. معلش، هو محب لكن عنده اشياء لا يبيحها لك، لا يستطيع ان ينفذ الحكم الشرعي على الوجه المطلوب، يبقى ما خرجوش من الساحة. تمام، عم الشيخ لا يقول السلام الا لعم الشيخ، وهذه حكت إليه وفيها جراح، يجلس واحد أو اثنين مع خوائن مع إخواننا يسلم على إخوة الملتحين ويسيب الاثنين، بكى والله بكى، ويقول وأنا مش مسلم، يسلم على إخواني أصحاب اللحى ويترك هذا من بينهم، جريمة كبرى في حق العلم وأهله. أنا مصيب أم مخطئ؟ تتفقون معي وتخالفوني؟ نعم. الأسباب الاجتماعية، بدل أسباب السبب الأول انتهينا منه، الأسباب المتعلقة، الأسباب العلمية والمنهجية بالسببين والمباحث ما فيه. الأسباب الاجتماعية خلاص يعني بالضبط خمس دقائق إن شاء الله، دي بقى سردا من غير استطراد. الأسباب الاجتماعية وملخصها فيما يلي فقط بقى، ودي مع نفسك كده وذكرها واحدة واحدة. واحد، غياب شرع الله تعالى عن التحاكم من حيث الجملة، من حيث الجملة، والكل فيها مطالبة. من الظلم ان احمل واحد دون الاخر في القضية. غياب شرع الله تعالى عن التحاكم اليه من حيث الجملة. اثنين، الفساد العقدي والدعوة اليه سبب اجتماعي. ثالثا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجه صحيح. رابعا اختلاف العلاقة، اختلال العلاقة بين ولاة الامور ورعيتهم. خامسا الاستهزاء والسخرية بالدين واهله، اسباب اجتماعية تؤدي الى العنف والتصرف والتنصر الى اخره. العنف والتعذيب العشوائي من غير استكشاف وتحري ايضا سبب اخر. سابعا اختلال واختلاف الاوضاع الاقتصادية سبب من الاسباب. ثامنا غياب دور العلماء لسيما اهل الحل والعقد منهم. تاسعا انتشار العلمانية. ها العلمانية، وعلى ما قرأت في تشكيل طبعا يا كلمة اصطلاح حادث هي لا تنتسب الى العلم، العلمانية الصوت فتح العين تسكيم هكذا. ها والترهيب والترحيب بافكارهم الهدامة سبب من الاسباب. فساد وسائل الاعلام غالبا. الحادي عشر والاخير من الاسباب الاجتماعية غياب الشورى من وجهها الصحيح. تحت كل سبب بقى خرجوا مع نفسك كده وانت الطالب. دي كلها دي القضية. ايضا في ملخص بقى كلام الاخ الحبيب قلت الدكتور محمد وهو علاج مشكلة الغلو في الدين في الوقت الحاضر. ايضا افرضها لك فرضا على ما سبق. وذلك من وجهين اساسيين. الوجه الاول العلاج العقدي والعلمي. العلاج العقدي والعلمي. وفيه مبحثان. المبحث الاول العلاج العقدي. هكذا عن نفسك اهو. وفيه ثمانية مطالب. اظن ده ميسرة لا مش هنتكلم انا عليها تاني. ها؟ نقولها تاني. ما هعمل ايه بقى طيب كده بقول لك الموضوع محتاج ايه؟ محتاج تفصيل اكتر. لكن برضه علشان يعني ايه لكل من الموضوع. مش هنقول لما كل منها. يبقى اكتب الاول بعدها ثاني. العلاج العقدي والعلمي. وفي مبحثان. الاول العلاج العقدي. وفي ثمانية مطالب. تمام كده؟ المطلب الاول الاعتصام بالكتاب والسنة. صدق الكلام فيه. اثنين الالتزام بمذهب السلف الصالح اهل السنة والجماعة. سبق بشرعي ايضا. ثالثا نشر مذهب السلف الصالح. اربعا العلم بحقيقة الايمان وعلاقته بالاعمال. واشرت اليها من وجه مختصر باصل اتفق عليه مدى السنة والجماعة. خامسا الايمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. سادسا ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم. سابعا معالجة الفساد العقدي. كيف نعالجه؟ ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ نعم. ثامنا حماية الدين من المستهزئين. وده ادخل ده في المسلك. ها؟ سبيل من سبل الدعوة السلوك. صحيح ولا لا؟ السلوك. ان لم يكن لنفسك فلاخوانك في الساحة. ماشي يا اخواني؟ واظن تفهمون ما اريد. ده بالنسبة لايه؟ للمبحث الاول. بالنسبة للمبحث الثاني وهو العلاج العلمي. العلاج العلمي. يبقى الاول العلاج العقدي العلمي. الثاني منه العلاج العلمي. وفيه تسعة مطالب. واحد طلب العلم الشرعي من طريق صحيح. وهذه دعوتنا. نسأل الله عز وجل ان يثبتني واخواني واياكم عليه. طلب العلم الشرعي من طريق صحيح. اثنين، ضبط منهج الاستدلال والاستنباط، مهم جدا، ضبط منهج الاستدلال والاستنباط. ثالثا، ضبط منهج فهم الألفاظ الشرعية. ولذا أشرت إلى عدم الوقوف على النص الظاهر فقط والكلام الحرفي من الايه؟ من النص. رابعا، التلقي عن العلماء العاملين أهل السنة والجماعة ورعاية حقوقهم. خامسا، العلم بمقاصد الشريعة. سادسا، العلم بالتاريخ من وجه صحيح والسنن الربانية. سابعا، العلم بمراتب الأحكام اللي سبق، الواجب مستحب مندوب مباحب. ثامنا، العلم باللغة العربية، وذكرت لك الواجب منها. تاسعا، العناية بمناهج التعليم على شرع الله الحميد، أيضا من الأسباب. الأساس الثاني من العلاج، وهو العلاج التربوي والاجتماعي. خلاص انتهينا. العلاج التربوي والاجتماعي، وفيه مبحثان. المبحث الأول، العلاج التربوي، وفيه 7 مطالب. المطلب الأول، التفاؤل والثقة بالله وأنت على الحق. ثانيا، الاشتغال بالأعمال النافعة. ثالثا، الالتزام العملي بمنهج أهل السنة والجماعة. قلت الالتزام الايه؟ العملي. رابعا، فتح مجالات الدعوة والإصلاح بالضوابط السابقة. خامسا، ترك المراء والجدال. طبعا في ضابط، اذا كان ده هدف حياك الله، هنقعد بقى نتحاور ونتشاكل في شيء، كل واحد يثبت اللي عنده، كل واحد عاوز ينفع على خطأ، ايه؟ لا، هذا مش من شرخاتنا. اذ من اصول السنة والجماعة اذا الترك، يبقى ترك المراء والجدال. سادسا، المناصحة والموعظة بالتي هي احسن. سابعا، نبذ التعصب لغير الحق. لغير الحق، نبذ التعصب لغير الحق. ده المبحث الاول من العلاج التربوي، هو العلاج التربوي. المبحث الثاني، العلاج الاجتماعي، وفيه 7 مطالب. الاول، الحوار الهادئ الهادف الى الحق. اثنين، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا باي ضابط؟ خلاص حفظناه، ادعو الى سبيل ربك به. نعم. ثالثا، التزام اليسر من منظور شرعي لا عقلي مجرد. ودي نقطة مهمة، ما نضربش النص عشان يمشي مع الناس، تمام؟ مش كده. يعني كما قال احدهم، يقول اذا تحققت المصلحة فتم شرع الله. يا سلام، اتحرم طعب شم ايه؟ فتم شرع الله، يا سلام. هكذا طبعا كان فيها كلام قبلها، يعني بلاش نقول. التزام اليسر منظور شرع العقل، والاخذ بالسماحة في التعامل مع الناس، والأخذ بالسماحة، لا تبع، والأخذ بالسماحة في التعامل مع الناس. رابعا، النظر في أحوال الناس واعتبار أعذارهم، ودي نقطة مهمة، النظر في أحوال الناس واعتبار أعذارهم، وأؤكد على ده 100%، تمام، في التعامل مع النفس ومع الغير وسمى الأقارب. نعم. الاعتدال في الحكم، خامسا الاعتدال في الحكم على زلات العلماء العاملين الداعين إلى الحق، وده قيد مهم، تمام. كم من مشايخنا زل في مسائل انفرد بها، ومع ذلك نجد كثير من طلاب العلم يزنون هذه الزلات، صحيح ولا لا؟ ويأخذ بها، والشيخ فلان قال والشيخ فلان، يا أخي مو هذا بالرأي، شوي شوي على رأسنا من فوق، لكن شوي شوي هذه مخالفة، هذه مخالفة، تمام. يبقى الاعتدال في الحكم على زلات العلماء العاملين الداعين إلى الحق. سادسا قيام العلماء بواجبهم، ذا أيضا علاج اجتماعي مهم. سابعا الهجر من منظور شرعي، متى أهجر؟ لما أقوم بالدور اللي علي عجزت فيه وأصر الخصم خلاص، تمام، لكن ما قمت بالدور، ماجي بالشارع واحد بشرب سيجارة وجاري وماجي بالشارع 50 مرة عليه أبصله كده وأسيبه وأمشي، هو ده هو حاول آخر النار، طب ما صاحبه أضحكه وآخذ بإيد واحدة واحدة، ألقي السلام مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، ثاني مرة تلاقي عندي ما يشوفه حط سيجارة ورا ظهره، أدور خطوة في مجال تتحرج منه، صحيح ولا لا؟ لكن لما أنت تمشي بهذا التعنت اللي فيه مخالفة للشرع، ها؟ خي عليك وعلى كلكم، إيه يعني أنت؟ ها؟ ودي فيها تفصيل، ركز معي، ولذا قلت لك السلوك دعوة، السلوك إيه؟ دعوة، أقول دائما الداعية الناجح أن يكون محبوبا، كيف تكون محبوبا؟ طبق بقى الشرع على السلوك الكلامي والعملي، أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يحفظني وإياكم من أهل الشر والفساد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.